بشرى لنا يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد.
كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله، الذي قلنا أن بعض أهل العلم قد حكى بل جزم أنه عبارة عن اختصار لتفسير الإمام الثعلبي رحمه الله. تفسير الإمام الثعلبي كما سنذكر إن شاء الله تعالى قد ملئ بالإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص التي ربما لا يقبلها العقل مع اتساعه وضخامته، والإمام البغوي رحمه الله نقى ذلك كاملا وأخرج منه كثير من هذه الإسرائيليات وأزال الكثير من تلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، كيف لا وهو المحدث رحمه الله، وهو إمام الحديث الذي يعرف صحيحه من سقيمه. ولهذا خرج كتابه بعيدا عن مثل هذه الأمور تماما، حتى لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أجود ما كتب في التفسير، سئل عن أجود ما كتب في التفسير أهو الزمخشري، أي تفسير الزمخشري الكشاف، أم تفسير القرطبي، أم تفسير البغوي، فكان حكمه رحمه الله أن أفضل هذه الثلاث وأسلمها معتقدا هو تفسير الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وعز وجل. خرج لنا هذا السفر، هذا الكتاب النافع الذي يعتبر متوسط الحجم، فليس هو من التفاسير الكبيرة كتفسير القرطبي رحمه الله، وليس هو من التفاسير المختصرة جدا كالجلالين مثلا، بل هو تفسير متوسط يحتاج إليه طالب العلم جدا في سلمه أو في تدرجه في طلب علم التفسير، احتياج كبير جدا جدا. الناظر في كتاب الإمام البغوي، كتاب معالم التنزيل، يجد أن الإمام رحمه الله قد اتخذ لنفسه منهجا في هذا الكتاب الرائع، فمثلا قد اعتمد اعتمادا كليا على التفسير بالمأثور، وهذه من مميزات هذا الكتاب النافع. وقد ذكرنا قبل الآن أن العلماء الذين يهتمون بالتفسير بالمأثور ينظرون أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن، إلى تفسير القرآن بالسنة، إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فيكون حرصهم كل حرصهم للنظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن كان بعدهم من أهل العلم رحمهم الله. مما يميز أيضا هذا الكتاب، وهو مما كان من منهجه رحمه الله، عنايته بالقراءات، فهو إمام في القراءات، عنايته رحمه الله باللغة وبالنحو وغيرها من الفنون التي يحتاجها المفسر للنظر في كتاب الله تبارك وعز وجل. أيضا مما يمتاز به تفسير الإمام البغوي معالم التنزيل هو اهتمامه رحمه الله بجانب العقيدة وذكره لمسائل المعتقد، وإذا ذكر مسألة من مسائل العقيدة فإنه يهتم رحمه الله ويركز على ذكر منهج أهل السنة والجماعة، ذكر المنهج السلفي، لا سيما في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، وفي غيرها من الأبواب في علم المعتقد، فإنه رحمه الله يهتم بذلك ويبينه أتم بيان. مما يذكره أيضا الإمام البغوي رحمه الله هو عنايته بالأحكام الفقهية، عنايته بالأحكام الفقهية، فلا يكاد رحمه الله يمر بآية تتضمن حكما من الأحكام إلا ويذكر ذلك الحكم، وربما استنبط أحيانا وربما رجح رحمه الله، فهو ذلك المجتهد الذي يحق له هذا الاجتهاد. أيضا مما يتميز به هذا الكتاب الرائع تجريده للأحاديث التي ذكرها من الأسانيد، وهذا مما جعل كتابه كما ذكرنا كتابا متوسطا، يعني إذا جاء في سواء في الأحاديث المرفوعة أو في الموقوفات فإنه يذكرها رحمه الله بغير إسناد، وما ذاك إلا لأنه في مقدمة كتابه قد ذكر الأسانيد التي روى بها عن الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرها في مقدمة تفسيره، فذكر كل الأسانيد التي من الله عز وجل بها عليه لأولئك النفر من الأخيار الأبرار من الصحابة الكرام، فلا يكررها مرة أخرى عند ذكرهم في كتابه، بل يذكر الحديث سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا على الصحابي بدون ذكر إسناد. قال ابن عباس، قال مجاهد، قال الحسن، وهكذا رحمة الله عليه. ولا يذكر السند، وهذه فائدة لطالب العلم، إلا إذا كان هذا الذي سيذكره لم يذكر إسناده له في مقدمته، أو كان له طريقا أخرى غير التي ذكرها في المقدمة فيذكرها رحمه الله في أثناء حديثه. بهذا يظهر لنا بجلاء أن هذا الكتاب من النفائس العظيمة التي لا يستغني طالب العلم عنها أبدا، والتي ينبغي أن يعني يكون تركيزه عليها. بل أذكر أن كثيرا من علماء التفسير من علمائنا في زماننا المعاصر كانوا يفضلونه في التدرج العلمي لطالب العلم في البدايات على تفسير ابن كثير، فإذا أراد طالب العلم أن يترقى فإنه بعد أن ينظر في تفسير الجلالين يرتقي إلى تفسير البغوي قبل نظره في تفسير الإمام ابن كثير، ثم ينتقل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
أكاديمية زاد، علم يزداد.